فنهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجثة والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيها تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور، أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجة ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة للدين الإسلامي.
أبها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته ليعبدوه وحده، والإنسان خلق عابدا لا بد له من العبادة، ولا ينفك عن العبادة بحال من الأحوال، فإن لم يعبد الله عبد الشيطان ولا بد، فإما أن يعبد الإنسان ربه ويفعل ما أمر به ويلقى الجزاء من الله والثواب، وتكون حياته سعيدة وعاقبته حميدة، أو أنه ينصرف عن أمر الله وما خلق له فيعبد هواه، يعني يطيع الشيطان، يكون عابدا للشيطان، فإما يعبد شهواته أو يعبد المظاهر الأخرى من مظاهر الدنيا. لابد حتى الذين يزعمون أنهم متحررون وأنهم ملحدون لا يؤمنون بدين ولا بإله ولا بجزاء ولا ببعث، لا ينفكون عن العبادة، يعبدون رؤساءهم وكبراءهم وطغاتهم ويعبدون شهواتهم. ثم إن كثيرا من الناس الذين أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل كانوا منصرفين عن عبادة الله والإخلاص له في الدعاء والرغبة والرهبة والخوف والرجع، منصرفين عن هذا، وإنما يعبدون الله بالأمور الظاهرة الجلية، مثل كون الرب جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يتصرف في المخلوقات وفي الكون وحده، لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذا، ولا يستطيعون أن يجعلوا أحدا من الخلق مشاركا لله جل وعلا في ذلك، فانصرفوا إلى أمر آخر، وهو أنهم صاروا يتعلقون بالأولياء ويقولون إنهم يشفعون لنا، يتوسطون لنا عند الله جل وعلا، نطلب منهم التوسط والشفاعة وهم يقربون إلى الله زلفى. هذا هو أصل شرك المشركين، وإلا لا يوجد عاقل يذهب يعبد مخلوقا مثله بأنه يملك له كل ما طلب منه ويصرف عنه كل ما خافه ورهبه، ما يوجد مثل هذا، وإنما الموجود جعل بعض المخلوقين وسائط يتوسطون بينه وبين ربه، يزعم بأن الطلب عن طريقهم أقرب إلى الإجابة، تزيينا من الشيطان وتحسينا من العقل وقياسا على ما هو موجود بين الخلق، لأن الخلق تعارفوا على أنه إذا كان هناك عظيم من الناس، رئيس، ملك، وما الإنسان العادي يذهب إليه رأسا ويطلب منه، ما يستطيع، لابد أن يطلب من هو قريب منه، من وزير أو قريب أو صديق، فيتقدم إليه يطلب له أن يتوسط له يشفع له. قاسوا رب العالمين على هذا في الأصل، فصاروا يتعلقون بالأولياء، يطلبون منهم الشفاعة، يطلبون منهم الوساطة، وهذا هو الشرك، هو الشرك الذي أرسل الله جل وعلا الرسل للإنذار منه ودعوة الناس إلى الإقلاع عنه، وجعل الدعاء والطلب لله وحده، لا يكون بين العبد وبين ربه وساطة. الله جل وعلا يعلم ما في النفوس ويطلع على عباده ويسمع كلامهم ويرى تقلباتهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فيجب أن ينزلوا فقرهم به وأن يسألوه بلا واسطة، أن يتعلقوا به ويعلقوا به حاجاتهم وكل ما يهمه، وهذه هي العبادة، هي العبادة التي يجب أن تكون لله جل وعلا. من هذا الباب أصبح كثير من المسلمين يذهب إلى القبور زاعما أن أصحاب القبور أولياء، أو أنهم مثل أنبياء، فيطلب منهم، يطلب الوساطة، يطلب التشفع، يطلب أن يقربوه إلى الله وهو يقول بزعمه هذا أقرب إلى الإجابة، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث صلوات الله وسلامه عليه، صار يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، أول ما أمرهم به هذا. ومعنى لا إله إلا الله أن يكون التأله الذي هو حب القلب وخوفه ورجاؤه لله وحده، ما يكون القلب متعلقا بغير الله جل وعلا، وأن كل ما تتعلق به القلوب غير الله يجب أن يبطل وأن ينصرف عنه، وأنه ليس له من الألوهية شيء، وإنما هو مجرد أوضاع تواضع عليها الآباء واتبعهم عليها الأبناء، كما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني مجرد أسماء التي هي الآلهة، سموها الآلهة، ليس لها من معنى الإلهية شيء، فالإلهية يجب أن تكون لله، التأله والتأله حب القلب وخوفه ورجاءه. ثم كانوا مختلفين، منهم من يعبد شجر، ومنهم من يعبد حجارة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد صالحين بزعمهم دفنوا كاللات، اللات على قراءة التشديد، فإنه كما يقول ابن عباس وغيره من السلف رجل كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن ثم يقدمه لمن يأتي إليه الحجاج وغيرهم، فلما مات دفن تحت صخرة في الطائف فعبد، صاروا يعكفون عنده للتبرك ويقفون بقبره ويأتون سائلين له بأن يشفع لهم عند الله، هذه عبادتهم. ما كان أحد منهم يأتي إليه ويقول أنزل المطر، أنبت النبات، ادفع عني العدو، أعطني الصحة وأزل المرض مني، ما كان أحد يقول هذا ولا يعتقد، وإنما كانوا يجعلونه وساطة، يقولون اسأل لنا ربك، اسأل رب لنا الله أن يفعل بنا كذا وكذا، لأنهم يزعمون أنه أقرب إلى الله منهم. ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء. ومعلوم في التواريخ وكتب السيرة ماذا يحدث لهم، فإن الشيطان يأتي أحيانا في هذا البناء الذي يبنونه تحت الشجرة مثل العزة، فيكلمهم أحيانا ليضلهم، يكلمهم بالكلام، يسمعون كلام فيعتقدون أنه بذلك يستجيب له. ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد لهدم العزة وعلي بن أبي طالب لهدم منات، ومنات كانت عبارة عن صخرات قرب قديد بين مكة والمدينة، إذا أراد الأنصار من هنا قبل الإسلام أن يذهبوا للحج والعمرة لا بد أن يمروا بها ويذبحوا عندها الذبائح ويعكفوا عندها وهذه هي العبادة. فلما أرسل خالد بن الوليد إلى العزة وجد عندها سدنة فهدم بيتها وقطع الشجر، هي عبارة عن ثلاث شجرات، ثلاث ثمرات مجتمعة يجعلونها أكبر معبود له. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا صنعت؟ قال هدمت البيت وقطعت الشجرات. قال هل رأيت شيئا؟ قال لم أرى شيء. قال لم تصنع شيء، اذهب فاهدم العزة، اهدمه. فرجع. يقول لما وصل إليها رأى امرأة ناشرة شعرها عجوز تحت التراب على رأسها وتدعو بالويل، يا ويلها، فعلها بالسيف وقتله. والسدنة يشتدون في الجبل يقولون يا عزة انتصري، يا عزة عليك بخالد، فقتلها ورجع. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت شيء؟ قال نعم، رأيت عجوزا صفتها كذا وكذا فقتلتها. قال تلك العزة، لا عزة بعد اليوم، هذا شيطانها، شيطان العزة الذي كان فيها. ولما دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه وجد حول الكعبة 360 صنم منصوبة حول الكعبة، أصنام من أحجار وبنى وخشب، يعني طين يصورونه يعبدونه، فجعل يضربها بعصا معه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط من حين يشير إليها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذه عبادتهم، ما كانت عبادتهم أنهم يعتقدون أنها تتصرف مع الله، تخلق وتحيي وتميت. كذلك الذي مثلا يذهب إلى الولي أو إلى قبره ويقول أنا أذهب أتوسل به، أذهب أتشفع به، ما أذهب أدعوه، لا، أذهب أجعله وسيلة لي أو شافعا لي، أطلب منه ذلك. نقول هذه عبادة المشركين تماما، هذه نفسه. المشركون ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات أنها تتصرف مع الله، تخلق وترزق وتحيي وتميت وتجلب المطر وتنبت النبات وتفعل ما طلبوا منها، لا، ولكن مثل ما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة مجرد الدعاء، دعوة، كونه يدعوه افعلوا بنا كذا، اصرفوا عنا كذا، هذه هي العبادة. وليست العبادة السجود والركوع لهم كما يتصوره بعض الناس الذين ينافحون ويجادلون دون الوثنية وعبادة القبور، ويقولون العبادة هي أن تعتقد أن هذا الذي تدعوه يحيي ويميت، وإلا ما تكون عبادة، تكون توسل. هذا لأنهم جهلوا معنى العبادة وجهلوا دعوة الرسل التي أرسلهم الله جل وعلا بها. ولهذا السبب صار تعلق الناس بالقبور وزيارتها والطواف بها والتمسح بها والتبرك وأخذ شيئا من ترابها إقامة عندها كثيرة، موجودة كثيرة، وكذلك البناء عليها تعظيما لها، وكذلك جعلها في المساجد، وضعها في المساجد، فإن هذا كله من فعل المشركين، وهو صارف عن عبادة الله جل وعلا. وربما صار هذا الشرك أكبر، يكون فاعله مشركا شركا أكبر، إذا مات يكون ميؤوسا، إذا مات على هذا ميؤوسا منه، نسأل الله العافية، يكون من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الأمر بهذه الشدة وهذا هذه العظمة، أمر الشرك، يجب على العبد أن يتعرف على الشرك ما هو، خوفا أن يقع فيه وهو لا يدري أنه شرك، يظن أنه عبادة وهو ليس وهو أو أنه عمل صالح وهو مما يبعد عن الله جل وعلا. وأما كون الإنسان مثلا يزور القبور على سبيل الاتعاظ والتذكر لما أمامه والإحسان إلى المقبور نفسه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مطلوب، لأنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: ولا تقولوا هجرا، والهجر هو المنكر، هو الأمر الذي يخالف الشرع. فزيارة القبور شرعت لشيئين: أحدهما أن يتذكر الإنسان مآله، لأنه سيصير مثل ما صار هذا المقبور، سيقبر، يكون مرجعه إلى القبر، لابد أن يكون مقبورا مثل هذا، فيتذكر بذلك ويتوب ويجتهد في العمل، يتذكر الآخرة، يتذكر ما أمامه. الأمر الثاني أن يحسن إلى الميت، يدعو له، فإنه بأمس الحاجة إلى دعوة تلحقه من أخ له صادق، بأمس الحاجة محتاج. أما أن تنعكس القضية يصبح الإنسان يزور القبر ليسأل صاحب القبر، فهذا عكس ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، عكسه، يعني تنقلب الأوضاع، يصبح معكوسة. أما ما ذكر من أن الأولياء والأنبياء لا يرضون بهذا الفعل بل هذا يؤذيهم، فهذا أمر ظاهر، ولهذا ذكر لنا الآيات التي تبين هذا، فإن الأولياء أولياء الله لا يرضون بمعصية الله، لا يرضون بأن يدعوا من دون الله، بل يصبح هذا الذي يدعوهم ويزعم أنه يتوسل بهم عدوا لهم، يعادون ويكفرون به، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لأنهم أموات، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المدعوين الذين يدعون يصيرون أعدى لهذا الداعي، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بعبادتهم ويتبرؤون منها ويقولون: الله ولينا من دونكم نبرأ إلى الله. لأن الذي يرضى بأن يعبد من دون الله هو من رؤساء الطواغيت، ليس طاغوت فقط بل من رؤساء الطواغيت. الطواغيت مثل ما ذكر العلماء كثيرون جدا، طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ولكن رؤساؤهم خمسة، الرؤساء خمسة، رؤساء الطواغيت: إبليس لعنه الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هؤلاء هم رؤساء الطواغيت، فالذي يعبد وهو راض من رؤساء الطواغيت. أما ما ذكره من أن النصارى يشركون عند قبر المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا زعم يزعمونه هم وهو كذب لا حقيقة له، لأنهم زعموا أن عيسى عليه السلام صلب، وضع على الصليب، الصليب خشبات شبه الزائد، وضعت في حائط فوضع عليها وسمرت يداه ورأسه، سمرت بها ووضع مصلوبا عليه، هذا وقتا، هذا زعم اليهود. ثم بعد ذلك أنزل وقبر، هذا زعمهم عقيدتهم، وهو كذب قد أبطله الله جل وعلا، وأخبرنا أن اليهود لم يقتلوه وإنما شبه لهم، يعني وضع شبهه على رجل من اليهود فقتلوا ذلك اليهودي وصلبوه، فالمقتول يهودي، رجل يهودي. أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إليه كما قال الله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومعنى قوله جل وعلا إني متوفيك يعني منيمك، منيمك نام فرفع نائما، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم وفات. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وكذلك في الآية الأخرى أخبر جل وعلا أنهم ما قتلوه، لم يقتلوه، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فهذا الذي يجب أن يعتقد. ثم جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه ينزل في آخر الزمان إذا خرج المسيح الدجال فيقتله، ينزل على عن جناح ملكين من الملائكة، وقال صلى الله عليه وسلم: اعرفوه فإنه رجل مربوع متوسط، إذا رأيته كأن رأسه يقطر ماء، كأنه خرج من حمام. وإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء ويقتله الله، ثم لا يقبل من الناس إلا الإسلام، لا من نصراني ولا من يهودي، يضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ويبقى 40 سنة، 40 سنة يبقى ثم يتوفاه الله جل وعلا. فالمقصود أن قوله قبر المسيح هذا على حسب عقيدة النصارى، أما الواقع فالمسيح عيسى عليه السلام ليس له قبر، بل هو مرفوع حي ولا يزال حي في السماء، ثم ينزل إذا أراد الله جل وعلا ويحكم بهذه الشريعة، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل ويحكم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه.
يعني أن الذين يتعلقون بالقبور يحصل لهم عند القبر من الخشوع والتذلل والبكاء ودعوة المقبور بحضور قلب ما لا يحصل لهم في أثناء الصلوات في المساجد ولا قريبا منه، وهذا يدل على أنهم يعبدون غير الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لهؤلاء أشباه هؤلاء، هؤلاء وأشباههم يعبدون ويخشعون وينصبون، يتعبون وينفقون على الأموال ويتعبون أبدانهم، مع ذلك يكونون من أهل النار لأنهم يتعلقون بغير الله جل وعلا. والله أغنى الشرك عن الشرك كما قال جل وعلا في الحديث الذي يرويه رسوله صلوات الله وسلامه عليه عنه، أنه قال: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال له يوم القيامة اذهب إلى الذي كنت ترائي فانظر هل تجد جزاءك عنده. فكيف بالذي يتجه بكليته إلى المقبور الميت الذي لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل بدنه، كيف بالذي يتعلق به؟ هذا لا شك في ضلاله. والرسل بعثت لإنقاذ الناس من عبادة غير الله جل وعلا ودعوته. يجب أن تكون العبادة كلها لله خالصة، ليس فيها شيء لا لحي ولا لميت ولا لدنيا ولا لغيرها، وإنما العبادة يجب أن تكون لله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والنيات والأعمال، كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه فهو عبادة. والعبادة يجب أن تكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عبادة يتعبد بها الإنسان يجب أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، وإلا فهي باطلة. والأصل في العبادة أنها محرمة، محرمة حتى تعرف الدليل عليها. لا يجوز أن تعبد بعبادة إلا إذا عرفت أنها مشروعة، هذا هو الأصل، بخلاف المعاملات والأمور الأخرى فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بأنها ممنوعة. المعاملات وكذلك المطعومات والمشروبات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بأنها محرمة. أما العبادة فبالعكس، الأصل أنها محرمة حتى يأتي الدليل بأنها مشروعة، مشروعة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل، كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي عمل يعمله الإنسان تعبدا ليس آمرا به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، مردود عليه، لا يقبل، لأنه غير شرعي. فهذا يجب أن يعلم، يجب أن يكون الإنسان عارفا به، لأنه أصل عظيم يجب التنبه له.
قال: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا.
أما دعاؤهم بأن يدعوهم سواء دعاهم للشفاعة أو دعاهم بأن يتوسطوا له عند الله في شيء حاضر أو دعاهم استقلالا، فهذا شرك أكبر، هو الشرك الأكبر. أما دعوة الله بهم كأن يقول: يا ربي أسألك بفلان، أسألك بوليك الفلاني، أو أسألك بنبيك، أو أسألك بجبريل، أو أسألك بفلان وفلان، هذا من البدع، بدعة، وهي تكون طريقا إلى الشرك. هذا ليس شركا ولكنه بدعة من البدع، لأننا قلنا إن الأصل في العبادة أن تكون مشروعة وإلا فهي باطلة، وهذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ولم يأمر به ولم يقرر عليه بل نهى عنه، نهى عنه. فإذا هو ليس مشروعا بل هو مبتدأ. فالتوسل سؤال الله بالغير، سؤال الله بالغير بدعة لا يجوز. أما سؤال الغير أن يسأله، أن يتوسط له عند الله، لأنه لا أحد يعتقد أن واحدا من الخلق مشاركا لله في الملك والتصرف، ما يوجد، ربما كم من مجانين، لأن الأمر في هذا ظاهر جلي، الله هو المتصرف وحده. فالذي مثلا يسأل الميت شيئا أو الغائب أو يسأل الحي الموجود، يسأله ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إلا رب العالمين، هذا شرك أكبر، شرك بالله جل وعلا. ولكن كونه يسأل الله به، يقول أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا بدعة، وهو سؤال لشيء أجنبي عنك لا صلة لك به، كقول كثير من الناس نسألك يا ربنا بجاه نبينا، بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل له هذا ما يصلح، قال أليس للنبي صلى الله عليه وسلم جاه عند الله جاه عظيم؟ تقول بلى، له جاه عظيم عند الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا ما أمرنا أن نسأله بجاهه، وجاهه له، جاهه كعمله. هل يسوغ لك أن تسأل الله بعمل فلان، بحج فلان، وبصلاة فلان، وبصوم فلان؟ ما يصلح، لأن صومه له، وحجه له، وعمله له، كذلك جاهه، والجاه نتيجة العمل، من كان أتقى لله وأعبد لله يكون جاهه أعظم عند الله. المقصود أن من الناس من يجعل الخلق من متعلقاته دائما، إما أن يسألهم وإما أن يسأل بهم. أما سؤالهم، سؤالهم بأن يتوسطوا له عند الله أو يعطوه مطلوبة أو يزيل عنه مرهوبة، فهذا شرك أكبر. وأما سؤال الله بهم، سؤال الله بهم فهذا بدعة، بدعة قد يجر إلى الشرك، يكون وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلكنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
فهذا الذي ينبغي لزائر القبور أن يقوله، أن يقول هذا الدعاء ونحوه إذا جاء إليهم، قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهنا الاستثناء إن شاء الله إما للتبرك أو للمكان، إنه يكون في هذا المكان. أما اللحوق فهو أمر متحقق لا بد منه، لا بد أن يموت ويلحقه. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هكذا هكذا ينبغي أن يقول، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أما أن يذهب ويقول أسألك يا فلان أن تعمل كذا وتعطينا كذا أو توسط لنا أو تشفع لنا، فهذا عكس المطلوب، عكس المشروع، عكس المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كون الإنسان يذهب إلى القبر يتحرى العبادة عنده، يعني يعبد الله عند هذا القبر، يظن أن العبادة عنده أفضل وأنها أرجى للإجابة، ويقول أنا ما أعبد صاحب القبر ولكن أعبد الله، أعبده عند هذا الولي. تبرك يكون مثلا العبادة عنده أولى من غيرها، هذا ضلال، هذا أيضا بدعة من أعظم البدع، وقد تكون مثل ما سبق وسيلة إلى الشرك، بل هي من وسائل الشرك ودواعيه التي تدعو إليه. فإنه أولا يقول هذا، أذهب أعبد الله عند القبر، ثم بعدين يتدرج به الأمر حتى يعبد صاحب القبر يدعو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره الذي في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. ويقول: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يعني أن القبور ليست محلا للعبادة، يقول لا تجعلوا البيوت مشبهة بالقبور، مهجورة من العبادة من الصلاة ومن القراءة، لا تجعلوها بهذه المثابة. هم معناها لا تكبروا موتاكم في البيوت، ما أراد هذا صلوات الله وسلامه عليه، فالمعنى لا تعطلوا بيوتكم من العبادة فتهجروها فتكون شبيهة بالقبور، فالقبور متقرر عندهم أنها مهجورة من العبادة لا يتعبد عندها، فالعبادة محلها غير القبر. ولهذا اتفق العلماء أن الصلاة لا تصح في المقبرة، بل هي باطلة، من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه، بل هي باطلة. كذلك كونه يأتي بقبر ويضعه في المسجد يجعل الصلاة فاسدة باطلة لا تصح الصلاة فيه، فإذا وضع القبر في المسجد وجب أن ينبش ويخرج منه، أما إذا بني المسجد على القبر وجب أن يهد هذا المسجد، يهدم، لأن القبور لا يجوز البناء عليها ولا يجوز تجوز الكتابة عليها ولا رفعها بحيث تتميز عن غيرها، ولا وضع شيء يدعو إلى الانتباه ولفت الأنظار إليها. كل هذا جاء النهي عنه خوفا من التعلق بها لأنها محل الفتنة.
قال: فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.
هذا كان معنى كلام الإمام مالك رضي رحمه الله ورضي عنه، إن أول هذه الأمة صلح بأي شيء؟ صلح بالدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك آخرها لن تصلح إلا بهذا الدين، لن تصلح إلا به. والحقيقة أن الذي جاء به هو عبادة الله وحده، هو توحيده وإخلاص الدعاء والقصد والتعلق به وحده، هذا هو أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لما أخذ به صحابة أحياهم الله جل وعلا وصاروا بعدما كانوا مشركين دعاة خير وهدى، ونور قلوبهم للعلم والتقى، فصاروا رسل، رسل سلام، رسل يدعون إلى عبادة الله ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هكذا إذا أخذ هذه الأمة آخر هذه الأمة أخذ بما أخذ به أولئك يحصل لهم ما حصل له، لأن الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في صلة بين العبد وبين ربه إلا بالتقى والطاعة فقط. الأنساب والوظائف والرئاسات والأبهات ما تفيد شيئا الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن قال كان قلبه تقيا وعمله مرضي على وفق شرع الله فهذا الذي يرضاه الله جل وعلا، وهذا الذي يحصل به الصلاح لنفسه ولمن يدعوه فيستجيب له إلى هذا الطريق. نعم.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي